بسم الله الرحمن الرحيم. ويلحق بهذا الباب مسألتان، الأولى تحرم زوجاته صلى الله عليه وآله على غيره، زوجات النبي صلى الله عليه وآله لا يجوز لأحد من الناس أن يتزوج أي واحدة من زوجات الرسول من بعده، لأن القرآن الكريم ورد فيه تحريم ذلك: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. يقول: فإذا مات عن مدخول بها، إذا امرأة الرسول صلى الله عليه وآله دخل بها ومات صلى الله عليه وآله، لم تحل إجماعا، بالإجماع هذه محرمة لنص الآية. وكذا القول لو لم يدخل بها أو لو لم يدخل بها، بما أنه عقد عليها حتى لو فارقها، حتى لو بما أنه لم يدخل بها لكنها زوجة له، يعني عقد عليها قبل أن يدخل بها، توفي النبي صلى الله عليه وسلم هي زوجة، لو لم يدخل بها على الظاهر، أما لو لأنه طبعا لصدق الزوجية عليها، الرسول صلى الله عليه وآله، أما لو فارقها بفسخ أو طلاق، فسخ لأنه مثلا وجد فيها عيب، ويقال أنه تزوج امرأة فوجد في كشحها بياض برص يعني، ففسخ العقد، لأن نفس البرص في الزوجة من يعني مجوزات الفسخ. أو طلاق، مثل مرأة أخرى تزوجها ودخل بها وكانت جميلة عليكم السلام، فغارت عائشة وحفصة، فجاءت عائشة إليها وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله يحب إذا دخل بك أن تقولي له: أعوذ بالله منك. فلما دخل بها النبي صلى الله عليه وآله قالت: أعوذ بالله منك. قال لها: لقد عذت بعظيم، يعني أعوذ بالله منك يعني الله يكون حاجز بيني وبينك، هذا معنى. فقال: لقد عذت بعظيم، وطلقها النبي صلى الله عليه وآله. فهذه تلك فارقها بفسخ وهذه بطلاق، فهل أيضا تحرم أم لا؟ ففيه خلاف، والوجه أنها لا تحل عملا بالظاهر، أنها هي زوجة، مع ذلك هي زوجة، حصلت صار لها زوجية، والظاهر من الشارع المقدس أنه لو أن الأب مثلا تزوج بامرأة، عقد على امرأة، مثلا أبوك عقد على امرأة ولم يدخل بها، فسخ العقد أو طلق، لا يجوز لك أن تنكحها أنت، فالعقد محقق للنكاح، يصدق أنه وقع نكاح، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وأيضا هناك بعض الروايات من ضمن هذه الروايات حديث الحسن، حديث عمر بن أذينة، وهذا رواية حسنة عن الصادق عليه السلام في حديث طويل، أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وآله فارق المستعيذة، يعني التي قالت: أعوذ بالله منك، وامرأة أخرى من كندة، قالت لما أيضا امرأة أخرى فارقها، قالت: لما مات ولده إبراهيم لو كان نبيا ما مات ابنه. هم نفس الأنبياء يموتون، يعني أنبياءهم أولادهم لا يموتون، فتزوجت هذه طبعا، فتزوجت بعده، النبي فارقها فتزوجت بعده بإذن الأولين. وإن أبا جعفر الباقر عليه السلام قال: ما نهى الله عز وجل عن شيء إلا وقد عصي فيه، حتى لقد نكحوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده. وذكر الإمام عليه السلام هاتين العامرية والكندية. ثم قال أبو جعفر: لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ لقالوا لا. فرسول الله صلى الله عليه وآله أعظم حرمة من آبائهم. وفي رواية أخرى أنه قال في حديث: وهم يستحلون أن يتزوجوا أمهاتهم، وإن أزواج النبي صلى الله عليه وآله في الحرمة مثل أمهاتهم إن كانوا مؤمنين. يقول: وليس تحريمهن لتسميتهم أمهات في الآية وأزواجه أمهاتهم، فزوجة النبي تسمى أم للمؤمنين، ليس بسبب هذه التسمية ولا لتسميته صلى الله عليه وآله والدا، أنا وأنت أبوى هذه الأمة، لا لأنه يعني كأنها يعني منكوحة الأب فلا تحل أو لأنها أم فلا تحل، لا، وإنما المراد بكونها أم أن يجب مثلا احترامها ويحرم نكاحها مثل الأم، كما أن الأم يحرم نكاحها ويجب احترامها كذلك زوجة النبي صلى الله عليه وآله. ويعني بمعنى آخر أن هذا إطلاق مجازي ليس إطلاق حقيقي، فلا تترتب عليه من الأحكام ما تترتب على الأم الحقيقية. ولذلك بالنسبة إلى بنت الأم المؤمنين يجوز الزواج بها، فأمير المؤمنين عليه السلام تزوج ببنت أم المؤمنين، ببنت خديجة عليه السلام وهي الزهراء، ولو كانت أم لأنها أم فلا يجوز الزواج من ابنتها، توجهين؟ بالإضافة أن أخ هذه لا طبعا، فابنتها لا تكون عفوا، وأخوها لا يكون خال، لأن ليس حكم، ليس إطلاق حقيقي، فنقول أخ هذه خال للمؤمنين كما أطلقوا ذلك على معاوية لأنه أخ أم المؤمنين، فأخو أمك خالك، فمعاوية أخو أم المؤمنين أم حبيبة فهو خال المؤمنين. لا طبعا هذا ليس صحيح لأنه ليس إطلاق حقيقي بل مجازي، والمراد منه هذا الذي بيناه. المسألة الثانية: من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبي صلى الله عليه وآله القسمة بين أزواجه، وهذا القول هو المشهور عند علمائنا كما في كنز العرفان للمقداد السيوري، أن قال المشهور أنه لا يجب على النبي صلى الله عليه وآله أن يقسم بين أزواجه، يعني إذا بات عند هذه ليلة يبات عند تلك ليلة، لا يجب عليه، لقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن. ترجي من تشاء يعني تؤخر من تشاء وتترك القسم له من الأزواج، وتؤوي إليك يعني تضم إليك وتقسم لمن تشاء، وهو ضعيف، هذا الاستدلال ضعيف، لأن في الآية احتمالا يدفع دلالتها، يحتمل أن المراد في تؤوي إليك ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، أنه المراد هذا في خصوص اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وآله، إذ يحتمل أن تكون المشيئة في الإرجاء ترجي من تشاء متعلقة بالواهبات منهن، يعني بأي امرأة وهبت نفسها لك، بدليل السياق في نفس الآية التي ذكرت فيها المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله. فبما أنه هناك احتمال أن المراد هو الخصوص الواهبة، إذن لا يمكن أننا نجزم بأن ذلك الحكم جاري في جميع زوجات النبي صلى الله عليه وآله. الفصل الثاني في العقد والنظر في الصيغة والحكم. أما الأول وهو الصيغة، فالنكاح بما أنه عقد فهو يفتقر إلى إيجاب وقبول، والإيجاب والقبول قال دالين على العقد، دالين على حصول الزوجية، يعني يكونان بالصورة الصريحة القطعية التي يقطع فيها بإنشاء الزوجية. الرافع للاحتمال، وسيأتي أنه لو قالت المرأة وهبتك نفسي، لا يصح، لأنه وهب هل هي هبة أو زوجية، أو ملكتك نفسي، أو آجرتك نفسي، هذه أيضا كلها لا يصح، لأن هذا في احتمال آجرتك نفسي يعني تصير يستأجرها ينتفع بها مثلا لشهر، مو أنها زوجة تصير. والعبارة الصحيحة عن الإيجاب لفظا، إما أن تقول المرأة زوجتك أو تقول أنكحتك، هذا طبعا لأن الزواج والنكاح نص في إرادة الزوجية بعد لا احتمال في البين. وفي متعتك، لو قالت متعتك نفسي هل يصح؟ قال فيه تردد وجوازه أرجح. أما وجه الجواز لأنه من ألفاظ النكاح، ووجه عدم الجواز أنه حقيقة في المنقطع، تمتع المتعة حقيقة في الزواج المنقطع، في زواج المتعة، ومجاز في الدائم، استعمال حقيقي في المتعة ومجاز في الدائم، ولا يصح استعمال المجاز في العقود. قال لكن وجوازه أرجح، يعني يجوز بهذه الألفاظ. لذلك يعني السيرة أو الشيء المتعارف عند المشايخ أنه يعبر بتارة زوجتك وتارة أنكحتك وتارة متعتك. والقبول، ما هي الصيغة الصحيحة للقبول؟ أن يقول قبلت التزويج، أو يقول قبلت النكاح، أو ما شابهه، رضيت بالتزويج، رضيت بالنكاح، أو رضيت بذلك، أو وافقت. هذه كلها عبارات تدل على صريح القبول، ويجوز الاقتصار على قبلت، بعد مو لازم قبلت التزويج، لأن معلوم هو يتكلم في التزويج. قال هذا الصيغة الصحيحة، ولاحظنا في الصيغة الصحيحة أنه يقول زوجتك يعني بلفظ الماضي، ومتعتك وأنكحتك بلفظ الماضي، فلا بد من أن نعبر بلفظ الماضي لأنه هو المتيقن الوارد في الروايات، لفظ الماضي زوجتك أنكحتك. لكن طبعا هنا الماضي لا نريد منه الإخبار، لا ترى أنا زوجتك من زمان ابنتي، لا مو زوجتك، تخبر أنك زوجته ابنتك، لا، وإنما الآن تنشئ التزويج، الآن تقول زوجتك يعني الآن أزوجك بهذا المعنى، لا إخبار عن الماضي، إنشاء الآن فعلي، تحقيق للتزويج فعلا. ولا بد من وقوعهما يعني الإيجاب والقبول بلفظ الماضي الدال على صريح الإنشاء، فإنه لفظ الماضي يدل على إنشاء الزوجية بالصراحة اقتصارا على المتيقن، لأن المتيقن هذا إيش اسمه لفظ الماضي الذي هو يدل على الإنشاء، إنشاء الزوجية صراحة، وتحفظا من الاستيمار المشبه للإباحة. الاستيمار يعني طلب الإذن، تستأمر البكر مثلا في الزواج يعني يطلب إذنها. فالاستئمار يعني الآن لما تقول شخص إذا لم تستخدم الماضي ماذا تستخدم؟ تستخدم المضارع، فتقول أزوجك ابنتي، أنا أزوجك، فتطلب منه الإذن أنه يوافق على الزواج، كأنما هكذا يصير المسألة هكذا تحفظا من الاستئمار المشبه للإباحة. يعني فإنه كأنما أنت تقول أنا أزوجك، يعني أنك تبيح له أن يتزوج بابنتك، مو كأن أنت توقع الآن تزويج وتنشئ التزويج. هذا يحتمل في العبارة، ويحتمل هنا الاستئمار يعني الأمر. هذا طبعا إذا استخدم لفظ الأمر لما يقول مثلا زوجني، زوجني، إذا قال الزوج زوجني ابنتك مثلا ما جاء بلفظ الماضي، أو جاء بلفظ مثلا نفس الأب قال تزوج ابنتي بصيغة الأمر، فهذا استئمار، يعني أنه كأنما إيش فيه أمر الذي هو يشبه الإباحة، يعني تزوج ابنتي، يعني طبعا مو أنه هذا أمر فيه وجوب وإنما هو مباح لك، مثل مثلا جالس فلان أو فلان يعني مباح لك. أما بالنسبة إلى زوجتك هذا يدل بالصراحة على إنشاء الزوجية. ولو أتى بلفظ الأمر وقصد الإنشاء كقوله زوجنيها، فقال زوجتك، فهنا بلفظ الأمر زوجنيها، يعني صار من الذي أنشأ؟ الزوج. ومن الذي وافق؟ الولي الأب، قال زوجتك، قيل هذا القول للشيخ وابن زهرة وابن حمزة، يصح كما في خبر سهل الساعدي وهو حسن. وخبر سهل الساعدي روي في الجواهر في المجلد 29 صفحة 136، فهذه الرواية طبعا مروية بطرق الخاصة والعامة، وكل من الخاصة والعامة رووها بطرق صحيحة، وهو أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وقالت يا رسول الله إني وهبت لك نفسي، وقامت قياما طويلا، يعني وقفت تنتظر ما يقوله النبي صلى الله عليه وآله، فقام رجل وقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فهنا كأنما الزوج هو أنشأ، قال زوجنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال إن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار، التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد شيئا، حتى خاتم الحديد ما عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هل معك شيء من القرآن، يعني أنت حافظ متعلم شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا، سور سماها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله زوجتك، هذا صار قبول، بما معك من القرآن. وهذا الخبر ليس في شيء من طرقه أنه أعاد عليه القبول، يعني ذاك قال للنبي قبلت، لما قال زوجتك قال قبلت، ما فيه شيء من الطرق هكذا. نعم، يعني هالنوع من الفاصل من الحديث ما يضر، ما في معنى. يقول ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله أتزوجك، أو نعم أتزوجك، فتقول المرأة زوجتك جاز، وقيل، وهذا القائل ابن حمزة وابن سعيد والفاضل، لا بد بعد ذلك من تلفظه بالقبول، لأنه قال أتزوجك، هي قالت زوجتك، فهي تلفظت صحيح زوجتك نفسي، ثم هو لابد يقول قبلت، حتى يصير القبول بعد الإيجاب. وفي رواية أبان بن تغلب في المتعة أتزوجك متعة، يعني هو أنشأ، فإذا قالت نعم فهي امرأتك، يعني هي قبلت، وهو ما قبل بعد ذلك. وهذا مروي في الجواهر في المجلد 29 صفحة 138. سأل الصادق عليه السلام كيف أقول لها إذا خلوت بها، قال تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه، لا وارثة ولا موروثة، كذا وكذا يوما، تبين عدد الأيام، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما، وتسمي من الأجل ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا. فإذا قالت نعم فقد رضيت، فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها. قلت فإني أستحي أن أذكر شرط الأيام، يعني إذا أقول لها مثلا شهر أو 15 يوما أستحي، يعني كأنما جعلت هذه العلاقة لمدة محدودة. قال هو أضر عليك إذا أنت لا تقول. قلت وكيف؟ قال إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام، تزويج دائم، ولزمتك النفقة في العدة، وكانت وارثا ترثك، ولم تقدر أن تطلقها إلا طلاق السنة، يعني لا تستطيع إلا أنه تجيب 2 شهود عدول وفي طهر لم تواقعها فيه، وكذا وكذا من الأمور التي هي معلومة، فهذا صعب عليك. ولو قال الولي أو الزوجة متعتك بكذا، يعني لفظ المتعة وذكر المهر لكن لم يذكر المدة ولم يذكر الأجل، كما لاحظنا في الرواية انعقد دائما، لأن المتعة لا بد فيه من ذكر المهر وذكر المدة، وهو دلالة، يعني في هذا الكلام فيه دلالة على انعقاد الدائم بلفظ التمتع كما قلنا، لأنه لو كان لا ينعقد إذن لا ينعقد دوام لأنه بلفظ التمتع، ولا ينعقد متعة لأنه ما ذكر فيه المدة، لكن لا ينعقد دائم. ولا يشترط في القبول مطابقته لعبارة الإيجاب، يعني مو لابد من التطابق، لو هي قالت زوجتك نفسي تقول قبلت النكاح، ما في تطابق، ما قلت قبلت التزويج، بل يصح الإيجاب بلفظ والقبول بآخر. فلو قالت زوجتك فقال الزوج قبلت النكاح، أو هي قالت أنكحتك فقال الزوج قبلت التزويج، صح ذلك كله. طبعا هو بعضهم يراعي الاحتياط في هالمسائل، فيقول أنه لما تقول زوجتك تقول قبلت التزويج، حتى يصير ربط بين كلامك وكلامها، وطبعا هذا كله احتياط في الفروج، لأن المسألة مسألة فروج، ولا بد أن نتيقن بإيقاع العقد صحيحا. ولذلك جرت العادة أنه مثلا يؤتى بعدة صيغ، يقول زوجتك مثلا موكلتي كذا كذا، أنت تقول قبلت التزويج، ثم يقول أنكحتك موكلتي، طبعا زوجتك بموكلتي، زوجتك لموكلتي، زوجتك من موكلتي، ثم يقول أنكحتك لموكلتي، أنكحتك بموكلتي، أنكحتك من موكلتي، وهكذا، يعني عدة صيغ مختلفة. طبعا، وإلا صيغة واحدة كافية. ولذلك يقال أن واحد من طلبة العلم أراد أن يعقد زواج دائم، يعقد لنفسه، فقال له وكيل الزوجة، قال زوجتك موكلتي فلانة بمهر قدره كذا وكذا، قال قبلت التزويج، قال زوجتك، قال له خلاص تدري أنا بطلت من الزواج، خلاص لا أريد أن أتزوج، قال له ما يصير، قال ليش ما يصير؟ قال عقدنا الآن هي زوجتك، قال زين إذا عقدنا بعد وش بتجيب لي الآن 50 صيغة؟ خلاص صيغة كافية، إذا عقدنا بعد لا تجيب لي صيغ كثيرة، كافية هالصيغة، إذا ما عقدنا نبطلت، قال لا عقدنا، قال خلاص مستعجل معه. كلام صحيح يعني، لكن هو من جهة الاحتياط فقط، بس لا يصير لحد الوسوسة يعني يجيب 25 صيغة، ما له داعي. ولو قال زوجت بنتك من فلان، يسأل، يعني أنا الآن أقول لك زوجت بنتك من زيد، فأنت تقول نعم زيد حاضر، قال قبلت التزويج، قال نعم، فقال الزوج قبلت، صح. لماذا صح؟ لأن نعم يتضمن إعادة السؤال، زوجت بنتك من فلان من زيد، فقال نعم يعني زوجت بنتي من زيد. ولو لم يعد اللفظ لأنه هو نوع إعادة وفيه تردد، الوجه الأول الذي ذكره لأن نعم تضمنت إعادة السؤال، هذا وجه إيش؟ الجواز. والوجه الثاني أن جزء العقد وهو الإيجاب غير مذكور، وواضح أن هنا لما قال زوجت بنتك من فلان هذا يسأل، ومفاد السؤال أنه هل وقعت الزوجية، هل حصلت زوجية، أنت يعني في مقام أنه يسألك، أنت تخبر نعم وقعت زوجية، فهذا الجواب فيه إخبار على أنه وقع، نعم زوجته. قد يقول الزوج لا أنت ما زوجتني، يقول لا الآن أنا زوج، يختلف الكلام، يختلف. ولا يشترط تقديم الإيجاب كما بينا في بعض الصور أن القبول هو يعني من الزوج، هو قال زوجنيها مثلا أو زوجني هذه المرأة، بل لو قال تزوجت، لو قال الزوج تزوجت فهذا إيش؟ قبول. فقال الولي زوجتك، هذا إيجاب صح. ولا يجوز العدول عن هذين اللفظين، يعني الآن اللفظين ما هما زوجتك وأنكحتك، لا يجوز العدول، أو يحتمل هذين اللفظين يعني لفظي الإيجاب ولفظي يعني ألفاظ الإيجاب وألفاظ القبول، لا يجوز العدول إلى ترجمتهما بغير العربية، باللغة الإنجليزية باللغة الفارسية لا يجوز إلا مع العجز عن العربية. طبعا العجز يتحقق بالنفس وبالتوكيل، يعني الشخص لا يستطيع هو أن ينشئ بالعربية، وما في واحد يمكن أن يوكله، لأنه إذا كان في واحد وكيل فالوكيل كالأصيل، إذن أنت قادر لكن بالوكالة. ولو عجز أحد المتعاقدين، طبعا هني إيش اسمه، سيأتي الآن في الكلام الآتي أنه ممكن واحد يوجد حل إذا كان واحد يعرف العربية والثاني لا يعرف، قال ولو عجز أحد المتعاقدين تكلم كل واحد منهما بما يحسنه. يعني هذا المرأة ما تحسن اللغة العربية، فهي تتكلم بما تستطيع بما تقدر ولو بالتلقين، يقول لها قولي زوجتك، هي تقول زوجتك، وهكذا يلقنها، ثم هو بعد ذلك ينشئ القبول. فإذا كان البتة لا يمكن لأحدهما لا يعرف، طبعا ممكن إيجاد مخلص أنه هو يتولى الإيجاب والقبول، طبعا الإيجاب بالوكالة عنها، يأخذ وكالة منها، يبين لها أنها يعني مثلا توكله في هذا الزواج ويشرح لها المسألة، فهي توكله، ثم هو يجري، يقول زوجت موكلتي هذه لنفسي بمهر قدره كذا وكذا في الدائم، طبعا في المتعة يقول بالمهر المعلوم في المدة المعلومة، ثم يسكت قليلا ويقول قبلت التزويج لنفسي. لكن في بعضهم يسأل في بعض الاستفتاءات، يقول لو أنه أنا رأيت امرأة، طبعا هذه المرأة تبذل نفسها بدون عقد بدون زواج، فأردت أنا أن أعقد لنفسي مع نفسي وهي لا تعلم، أقول زوجت هذه المرأة لنفسي بالمهر المعلوم في المدة المعلومة، بالمهر يعني بالأجرة اللي هو اتفق وياها في المدة المعلومة، وقال قبلت، هل ينعقد متعة؟ فطبعا هذا لا ينعقد متعة، لأن هي لا تعلم، لا بد من علمها بذلك وهي توافق على أنه يكون وكيل لها. نعم لو قوة قال لها أنا عقدت لك على نفسي وشرح لها المسألة وقالت خلاص أنا أعقد ما في مانع، يصح، لأن هذا عقد فضولي. ممكن يلقنها إذا هي ما تعرف الصيغة، يلقنها يقول أو يكتب لها وهي تقرأ وتقصد ما تقرأ، أو يتوكل عنها. ولو عجز الاثنين عن النطق أصلا، أو عجز أحدهما، اقتصر العاجز على الإشارة إلى العقد، يشير مثلا الزوج أبكم لا يستطيع النطق، فهي تقول كذا وكذا، هو يهز رأسه أنه يعني موافق كافي. نعم ممكن يوكلوا، إذا ما يقدروا الاثنين يوكلوا، ما يقدروا يوكلوا بالكتابة أو الإشارة الدالة على ذلك، ما يخالف، يعني ما في تعطيل، كل شيء له حل. ولا ينعقد النكاح بلفظ البيع، لو قالت بعتك نفسي ب10,000 ريال لا ينعقد، هذا ليس نكاح، أو وهبتك نفسي أو ملكتك نفسي، ولا الإيجار آجرتك نفسي، هذا كله لا يصح سواء ذكر فيه المهر أو جرده. يعني بعتك نفسي بمهر قدره 10,000 لا ينعقد نكاح، لأن النكاح بألفاظ مخصوصة، الألفاظ الثلاثة التي مر ذكرها. وأما الثاني، قلنا العقد والنظر في الصيغة هذا الأول، والحكم أحكام متعلقة بالعقد، وهذا يندرج في عدة مسائل. المسألة الأولى، لا عبرة في النكاح بعبارة الصبي إيجابا وقبولا، الصبي هو يوجب، يعني صبية توجب قبل البلوغ، ما العبرة، يعني عبارة الصبي مسلوبة الاعتبار عند الشارع، ولا بعبارة المجنون كذلك. وفي السكران الذي لا يعقل تردد، أما إذا كان سكران يعقل، هو سكران لكن يلتفت ماذا يصدر منه، هذا طبعا مسلم أنه يصح عقده، لكن هو لا يعقل لا يدري بشيء فيه تردد. وجه الجواز، صحة يعني لإطلاق الأدلة. السالم عن معارضة ما يقتضي سلب حكم عبارته. هنا إطلاق الأدلة يعني الأدلة المطلقة، الأدلة عندنا مطلقة أن كل بالغ صدر منه إيجاب أو قبول تعتبر عبارته. السالم عن معارضة ما يقتضي سلب، يعني ليس هنا لا سالم، هذه الإطلاقات لا يعارضها أخبار أن السكران تسلب عبارته مثل المجنون ومثل الصبي، ويمكن أن يكون كالمكره الذي يصحح عقده رضاه المتأخر. يعني لماذا لا نقول أنه مثل المكره؟ لو واحد أكره على الزواج على العقد وعقد ثم بعدين قال أنا وافقت أمضيت العقد يصح، هنا سكران وعقد ثم أمضاه يصح، ما المانع؟ هذا وجه الصحة. وجه عدم الصحة لأنه لا يقصد العبارة التي وقعت منه. قال أظهره أنه لا يصح ولو أفاق فأجاز، يعني حتى لو أفاق فأجاز لأن العقد باطل من الأساس. وفي رواية إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت أو دخل بها فأقامت، بعد خلاص شافت لما الآن دخل بها هذا الشخص فأفاقت وأقرته، أقرت هذا الزواج كان ماضيا. وهذه الرواية مروية في الجواهر مجلد 29 صفحة 144 وهي صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع. قال سألت أبا الحسن الإمام الكاظم عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك، فأنكرت قال لا أنت خلاص صرتين زوجة وافقتين وتم العقد والإيجاب وكذا وكذا، ثم ظنت أنها يلزمها بعد خلاص ظنت أنه لا مفر لها قد وقعت ففزعت منه، يعني تأذت كثير لكن اضطرت بعد فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج. أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ قال إذا أقامت معه بعدما أفاقت ولو بسبب الظن أن هذا يلزمها فهو رضا منها. قلت ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال نعم، يعني الزواج صحيح. الثانية لا يشترط في نكاح الرشيدة حضور الولي. إذا كانت رشيدة هل لازم الولي الذي لها يحضر؟ لا، ولا في شيء من الأنكحة حضور شاهدين، لا يلزم حضور الولي. طبعا إذا كانت رشيدة يجب إذا كانت بالغة أن الولي يكون يأذن، يكون بإذن الولي، فلما أذن الولي هل لابد بعد يكون حاضر في مجلس العقد؟ لا. شاهدين هل يجب؟ لا، نعم يستحب شاهدين لا واجب. ولو أوقعه الزوجان أو أوقعه الأولياء، ولي الزوج ولي الزوجة أو الوكلاء سرا جاز، ولو تآمر بالكتمان يعني اتفق على أنه يكتمون الزواج ما حد يعلم لم يبطل يكون الزواج صحيح. نعم بإذن الولي أو هو الزوجين، طبعا ما لهم ولي بالغين، ذاك الولي بالنسبة إلى الأطفال، الولي بالنسبة للأطفال، أما إذا بالغين بعد ما يشترط الولي في الزوج، الزوجة يشترط الأب بالنسبة إليها. نعم الأب هو الولي، هو الجد للأب فقط. المسألة الثالثة، إذا أوجب الولي، الولي قال زوجتك ابنتي بمهر قدره 10,000 ريال، بمجرد تلفظ بهذه صار مجنون جن أو أغمي عليه، قبل أن ذاك قبل ما يعني يقول قبلت بطل حكم الإيجاب، صار هذا الإيجاب باطل. فلو قبل بعد ذلك، قبل الزوج لما شاف أغمي عليه قال قبلت التزويج، كان لغوا. لابد يكون القبول والإيجاب وهما في حال الصحة. وكذا لو سبق القبول، قال تزوجت أو قبلت بالزواج من ابنتك ثم زال عقله، فذاك قال زوجتك ابنتي بعد ما زال عقل الزوج، هذا أيضا باطل. فلو أوجب الولي بعده كان لغوا بعد أن زال عقل الزوج الذي قبل. وكذا في البيع، يعني في العقود أيضا الأخرى لابد يكون يجرى الإيجاب والقبول وهما بسلامة. المسألة الرابعة، يصح اشتراط الخيار في الصداق خاصة. يعني الآن ممكن شخص يتزوج امرأة، طبعا الزواج ما في خيار، مثلا الآن تقول المرأة زوجتك نفسي بمهر قدره 10,000 ريال على أن يكون لي خيار الفسخ لسنة مثلا، ففي هذه السنة تفكر بعدين تقول فسخت العقد مثل البيع. لا، في النكاح لا فسخ لا خيار فيه، لكن في الصداق خاصة يعني فقط لا في نفس عقد النكاح ما في مانع. معنى الخيار في الصداق يعني هو يقول، هي تقول زوجتك نفسي بمهر قدره 10,000 ريال، قال هو قبلت التزويج بشرط أن يكون لي الخيار في الصداق شهرا. يعني بمعنى أنا بعدين أفكر، عندي شهر أفكر هل أرضى بالصداق هذا أو ما أرضى، لعله بعد أسبوعين أقول لا أنا ما أرضى بالصداق، لي خيار أبطل الصداق المسمى. فإذا أبطلت الصداق المسمى النكاح لابد له من صداق، فكيف يكون الصداق؟ يكون مهر المثل، يرجع إلى مهر المثل. يقول يصح ولا يفسد به العقد، هو حتى لو ما ذكر الصداق في الزواج الدائم يرجع إلى مهر المثل ولا يبطل. نعم، إذا أراد أن يدخل بها هي ممكن لا تمكنه من نفسها إلا بعد أن يدفع إليها المهر. المسألة الخامسة، إذا اعترف الزوج بزوجية امرأته، قال هذه زوجتي، يعني الآن مثلا وجد رجل مع امرأة في أي صورة من الصور بأي حال من الأحوال، وجدت معه في سيارة مثلا أو في مكان بعيد عن الناس أو وجد في فراش مثلا، فقال هذه زوجتي، هي لا نعلم أنه متزوج بها وهي لا نعلم أنها متزوجة به، فقال لا هي زوجتي فصدقت وقالت نعم هو زوجي، أو اعترفت هي قالت هذا زوجي وقال صحيح أنا زوجها فصدقها، قضي بالزوجية بينهما ظاهرا وتوارثا، نرتب حكم الزوجية بإقرارهما. ولو اعترف أحدهما قال هذه زوجتي، هي تقول لا أنت مو زوجي، فصار الاعتراف من جهة واحدة، قضي عليه هو الذي اعترف بحكم العقد دون الآخر. يعني إيش؟ يعني يلزمه جميع الأشياء التي هو التزم بها، فترثه هو لا يرثها لأنه هو يقر أنها زوجة له. وهكذا المسألة السادسة إن شاء الله يأتي بيانها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.